صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم كربلاء. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة الزهراء ماء الفرات لها مهر. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الأمم والأجيال إنما جاءت في مراحل متعددة ومختلفة، كل أمة تحمل ثقافة خاصة وتحمل عادات وتقاليد تختص بذلك المجتمع دون مجتمع آخر. فالمجتمع الذي كان في عصر نوح على نبينا وعليه السلام يختلف عن مجتمع إبراهيم عليه السلام، هكذا بقية المجتمعات، المجتمع المسيحي يختلف عن المجتمع اليهودي، ليس في الدين وفي الطقوس فحسب، وإنما حتى في التقاليد والعادات، لأن بعثة الأنبياء لم تأتِ إلى مجتمع واحد، وإنما جاءت لمجتمعات متعددة. حينما ننظر إلى هذا التعدد وهذا التنوع وهذا الاختلاف عند الأمم، نرى أن الرسالات حينما جاءت إليهم جاءت رسالات تحمل أبعاد تنطبق مع تلك المجتمعات، حتى أن المعجزة جاءت تختلف عن المعجزة الأخرى. لما تذهب إلى موسى عليه السلام ترى أن موسى جاء بقضية العصا وقضية الثعبان، قضية مذكورة في القرآن وفي التاريخ وفي التفاسير. تلاحظ لماذا جاء موسى بسلاح الثعبان؟ لأنه كان يواجه مجتمع كان يؤمن بالسحر. هذا المجتمع أساسه وأقوى شيء في مجتمع بني إسرائيل الذي أرسل إليه النبي موسى إنما كان مجتمع يعتمد على السحر، وأقوى وسيلة كانت لفرعون لدحض المجتمع وللسيطرة على المجتمع الإسرائيلي في ذلك الوقت كان أسلوب السحر. لذلك الله تبارك وتعالى جاء إليهم بهذه المعجزة، قضية الثعبان وقضية العصا تتحول إلى ثعبان اللي تقول الروايات في ذلك اليوم الذي كان تحدي بين السماء وبين الأرض بين موسى وبين فرعون، قتل 10,000 حينما التهمت هذه العصا التي تحولت بأمر من الله إلى ثعبان. هذا السلاح. تروح إلى المسيحيين إلى عيسى عليه السلام، عيسى حينما جاء المجتمع عرف بالأطباء والحكماء، قضية الدواء والمعالجات، لذلك جاء بمعجزة وجاء بطب إلهي أقوى من الجميع، صار يبرئ الأكمه والأبرص وصار يحيي الموتى، فكانت معجزة عيسى عليه السلام. لما نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعث إلى ذلك المجتمع العربي جاء بالقرآن الكريم، القرآن الذي وجود القرآن وكيان القرآن كان كيان إعجازي، حتى أن المشركين هذا الأخنس وأبو جهل وأبو سفيان كانوا يمنعون الناس، كانوا من كبار قريش يمنعون الناس من الاستماع إلى رسول الله حتى أنهم يضعون القطن في آذانهم، ولكن مع ذلك كانوا ثلاثتهم يذهبون في الليل إلى بيت رسول الله يستمعون إلى القرآن، لأن في حلاوة ما في يخدع نفسه، بإمكانه يخدع الآخرين لأنه عنده مصالح دنيوية، ولكن جمال القرآن وبلاغة القرآن وحلاوة القرآن وتأثيره في النفوس أدى أنهم يذهبون بالليل ثلاثتهم من دون ميعاد، كل واحد يروح بطريق معين، يروحون يستمعون إلى نداء الرسول إلى تلاوة الرسول إلى القرآن الكريم من الليل إلى الفجر، لما يبين الصبح يرجعون إلى بيوتهم. تدري طرق ذلك الوقت كانت تؤدي إلى طريق واحد ولو اختلفت في الوصول، كل واحد يرجع من مكانه يوصلون بالطريق العام، وإذا الواحد يشوف الآخر ها شو تسوي أنت هنا، فواحد عرف الآخر جايين يستمعون إلى الرسول، خلاص هاي آخر مرة ما تجون بعد، تعاهدوا على ذلك. ولكن يوم الثاني اجى أبو سفيان واجى الأخنس وجاء أبو جهل، كل واحد بطريقة من الليل إلى الصباح يستمعون إلى تلاوة الرسول إلى القرآن، لأنه هذا يخدع الناس ولكن ما يقدر يخدع ضميره، يبقى إلى الصبح هكذا يرجعون خفية يلتقون في مكان واحد. اليوم الثالث هكذا نفس الشيء إلى أن تعاهدوا أن لا يجتمعوا أبدا وأن لا يأتوا إلى رسول الله، قالوا احنا نتكلم مع الناس بهذا الكلام نبعدهم، احنا نروح للقرآن الكريم. على كل حال فهذا القرآن الذي جاء هدى لهذا المجتمع، مو فقط الأنبياء حتى الأئمة سلام الله عليهم. لما تنظر إلى دور الإمام زين العابدين، هذا أذكره مقدمة أرد أوصل إلى نتيجة، لذلك نحاول نفهم المقدمة بإمعان حتى نوصل إلى نتيجة، هذه النتيجة تخص واقعنا اليوم والمعاشي. ننظر إلى الإمام زين العابدين، دور الإمام زين العابدين سلام الله عليه خصوصا بعد استشهاد الإمام الحسين كان يختلف عن كل الأئمة. الإمام كان إلى أدوار عديدة، أولا هذه الصحيفة السجادية، لمن تسمع هذا الدعاء، لمن تقرأ هذا الدعاء، ولو ابتعدنا اليوم صارت هذه مجال روتينية عندنا، دعاءكم إلى اليوم عندنا نجلس شوف يتكلمون اثنين، ذاك يتكلم هذا يتكلم، نعوذ بالله. حتى مجالس القرآن صارت مجالس ليست في الواقع أن نستمع إلى القرآن ونأخذ البصائر والهدى، وإنما صارت مجالس هذه قاعدة عادية، القارئ يقرأ القرآن وإحنا علمنا مكان آخر. إذا شوية نمشي وياه نستمع، استماع مو سماع، لأن السماع يختلف عن الاستماع. أن تستمع إلى القرآن شوف أنه يقع في قلبك كل مرة. أضرب لك مثال، كل مرة تأخذ آية من القرآن تدبر بيها، تأمل فيها، خليها على جنب هذا التدبر، كتبها أنت، تعال بعد يومين ثلاثة تدبر شوف أنه تحصل على معاني أخرى، بعد أسبوع تعال تدبر جربه تحصل على معاني أخرى. هذه آفاق القرآن الواسعة. هكذا في الدعاء مدرسة وجامعة علمية كبرى للإمام زين العابدين سلام الله عليه، نشرها بين الناس عبر هذا الشيء، لأنه ما كان يستمعون وما كان يخلون الإمام أن يتكلم، قمع بني أمية. ولكن الدعاء مو بإمكان أحد أن يقمع الدعاء والإنسان الداعي، فكان الإمام يدعو ويوصل رسالة الدين والعقيدة والفكر والولاية عبر مبدأ الدعاء. هكذا كان الإمام زين العابدين بالسنة 1000 واحد كان يعتقهم من العبيد، كان يجيب 1000 واحد عنده وكان يربيهم في فترات مختلفة، يربيهم بالسنة 1000 واحد كان يعتق، حتى أنهم وصلوا إلى دور بني أمية، إلى قصورهم، وصلوا إلى صميمهم، وصل التشيع وولاية أهل البيت إلى هناك، إلى القمة وإلى القلب ببركات الإمام زين العابدين. حتى سعيد بن المسيب يقول يوم من الأيام أصاب المدينة قحط، ما في ماء أبدا، وهذه الأيام العالم الآن مشكلة العالم صارت مشكلة المياه، صار الصراع تبدل من الصراع بالسلاح والصراع على الأراضي إلى الصراع على المياه، لأن العالم يوم بعد يوم، انظر إلى ما تقول به الإحصائيات العلمية أنه المياه بدأت تقل شيئا فشيئا، لذلك بدأ الاستسقاء. ولكن الاستسقاء لمن هالمعاصي وهذه الفحشاء والزنا والمنكرات، بعد الله سبحانه وتعالى يستجيب لمن لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصببت عليكم العذاب صبا. وهذا عالمنا اليوم، مشكلتنا العالمية اليوم مشكلة المياه. على كل حال صار قحط وقل الماء، خرجوا إلى الاستسقاء. سعيد بن المسيب يقول أنا أيضا خرجت إلى الصحراء، أطفال ونساء ورجال بكاء، يقول أنا التفتت إلى شاب ولكن عبد أسود، كل إنسان يشوفه يمكن إذا سلم عليه ما يجاوب سلامه، أسود عبد ما لقينا في ذلك المجتمع، يقول واضع خد على التراب يناجي الله تبارك وتعالى، يقول إلهي لا أرفع خدي عن التراب حتى تنزل الماء وتنزل المطر. وفعلا هو في هذه اللحظات وإذا بالأمطار نزلت والسحب تحركت وسالت الوديان والأنهار ببركة هذا الشاب الأسود، هذا الشاب الرق. يقول رحت وراء أرض أشوف هذا وين، إلى وين ينتمي، من أي ثقافة ما أخذ، من أي مصدر أخذ أساسه وأخذ الأسس الأولى في حياة العقائدية، بحيث أنه وصل إلى هذه المنزلة. يقول تبعت وتبعت وإذا به يدخل إلى دار الإمام زين العابدين سلام الله عليه، تبين هذا العبد وين، بتربي عند الإمام. وفعلا ليش ما يتربي عند الإمام ويصل إلى هذه المنزلة السامية؟ يقول دخلت على الإمام زين العابدين، قلت له يا ابن رسول الله أنا أريد واحد من العبيد اللي عندك أشتريهم من عندك، قال لا أنا أعطيك هدية من عندي، أخذ لك هذا أي عبد يكون، فجمعهم كلتهم. لما سعيد بن المسيب يقول لما نظرت لهم ما رأيت ذلك العبد الأسود، قلت له يا ابن رسول الله ذلك العبد ما موجود فيهم، فسأل من عندهم باقي واحد، قالوا بلى هنالك عبد أسود في الأسطبل، يعني يرعى الحيوانات، ولكن عند منزله. لما جاء ونظرت إليه قلت بلى يا ابن رسول الله هو هذا أنا أريده. يقول فعلا تكلمت معه، قلت له يا هذا أريد منك أن تأتي معي تجي وياي. قال لماذا؟ قال لأني رأيت منك ذلك المشهد وذلك الدعاء، وإذا به سالت دموع على خديه، رفع يديه إلى السماء، قال إلهي هذا سر بيني وبينك، ولكن هذا السر انكشف، إذا انكشف هذا السر لا أريد الدنيا، لا أريد الحياة. يقول صار بكاء، يقول لما شفت هذا الموقف بكيت سعيد. خرجت من عند الإمام، يقول بعدني ما واصل إلى الدار وإذا بمبعوث من الإمام زين العابدين يقول لي يا هذا إن الإمام يقول إنك إذا تريد أن تشترك في تشييع جنازة هذا سنشيعه اليوم. ما تروح، هذا موقف واحد، هذه مدرسة واحدة، كل واحد من الأئمة عنده واقع خاص، الظروف التي كانت تحيط بذلك الواقع. تروح إلى الإمام الصادق والإمام الباقر، فترة الصراع الأموي العباسي أدى إلى نهوض هذه الثورة الثقافية المعلوماتية لأهل البيت سلام الله عليهم. تخرج من مدرسة الإمام الباقر والصادق الآلاف المؤلفة، حتى أن الراوي يقول دخلت إلى المسجد وإذا بأربعة آلاف من العلماء يقولون حدثنا جعفر بن محمد. كل هذه الروايات تدل على أن أهل البيت كل واحد من أهل البيت جاء بدور معين، ولكن لما ننظر إلى دور رسول الله نلاحظ الرسول قام بأدوار عديدة. أنا اليوم منتخب دورين من أدوار الرسول اللي يرتبط بواقعنا العملي. الدور الأول محاربة الرسول للتقاليد والعادات القديمة. كثير من العادات كانت في ذلك المجتمع، الرسول اجى غير هذه العادات، تعامل مع هذه العادات بواقع آخر، تعامل معها بنظرة أخرى. أضرب لك أمثلة، الواحد من عدهم إذا كان يشوف الآخر ما كان يقول له مثلا صبحكم الله بالخير أو السلام عليكم، كان يقول له أنعم صباحا، وإذا كان بالليل كان يقول أنعم مساء. اجى الإسلام وبدل هذه المفاهيم، منهجية السلام، أسلوب السلام. إذا واحد اليوم تقول له السلام عليكم يقول هلا والله، شنو هلا والله؟ أنا أسلم عليك، جاوب، هذا شرعا، شرعا في إشكال. إذا واحد يسلم عليك مستحب، مستحب إذا السلام الابتداء به، ولكن جواب السلام واجب. يقول لك سلام عليكم تقول له عليكم السلام، أو لكن البعض يشوف براسه يأشر، شنو يقول ما تدري، هاي أشارة الرأس، شنو هذه، شنو إشارة، أو يشيل إيده أو يزمر له بالسيارة، بإمكانه أن يستمع إليه. هذه مو منهجية السلام في الإسلام. الإسلام حينما يسلم يقول هكذا السلام عليكم. لذلك ترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان واحد أبدا يسبق الرسول بالسلام. تقول السلم عليه يقول لك هلا، شنو هلا هذه؟ لما نشوفه يقول له مرحبا، من وين جاية؟ إذا نروح شوية أبعد الصبح يقول له بونجور، أدري أنت مسلم؟ هذا الكلام للمسيحيين، للفرنسيين، زين؟ حتى صباح الخير، ليش ما يقول صبحكم الله؟ تجي ضرب اسم رب العالمين، نبدأ الصباح باسم الله، وننتهي في المساء باسم الله. هذا السلام حتى يبين الإسلام اليوم للغرب. الغرب اليوم ليل نهار يعمل حتى يقول أن الإسلام وأن المسلمين أنهم إرهابيين. هذه منهجيتهم الآن، يعملون الليل نهار يقولون أن الإسلام هم أهل الدماء وأهل الحرب وأهل القتل وأهل الاغتصاب، ولكن ترى أن القتل والتشريد والقمع فالإرهاب هي سياستهم الواقعية. ولكن الإسلام من اليوم الأول لا تنظر إلى معركة من معارك المسلمين. وفي عصر رسول الله ما عدنا احنا معركة ابتدائية أبدا، كل الحروب التي قام بها الرسول كانت حروب دفاعية عن النفس ودفاعية عن الإسلام. لذلك ترى أن الإسلام من أول يوم، من أول لحظة، حتى أطفالنا خلنا نعلمهم على السلام أول الصباح لما
تقول هذه الكلمة السلام عليكم إلها معاني كثيرة، افهم هذه المعاني. لما تتكلم اعرف انه انا مسالم، انا ما عندي مشاكل معك ابدا. هكذا كانت التحية في عصر رسول الله، هكذا بدأ الإسلام يحارب هذه التقاليد. منها أيضا تقاليد أخرى كانت في تلك العصور وإلى الآن موجودة هذه التقاليد، جاءت إلينا وإحنا بالاستيراد، يعني ما في أحسن من عندنا أبدا، ما في أحسن من عندنا. نستورد، يا ريت نستورد شوي ثقافة، يا ريت نستورد شوي علم. والآن هذه الألفية الثالثة، اليوم العالم تغير، اليوم العالم كل لحظة كل ساعة تشوف انه في خبر علمي، ولكن من عندنا؟ حتى عقولنا، دكاترتنا والحكماء والمهندسين اللي بالقمة، تشوف ما يبقى بالشرق الاوسط، وين يطلع؟ يروح الى اوروبا، يروح الى الخارج. شوف حتى عقولنا ايضا هاجرت. ليش ما نحاول نحتفظ بهذه العقول؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عرفنا انه، ولا سمعنا أن الرسول كانت عقول الإسلام، عباقرة الإسلام. هذا جابر بن حيان، لما تنظر إلى الكتب اللي كتبها، 3900 كتاب كاتب هذا الرجل. في شنو؟ تصور في القضايا العادية، في الكيمياء، في الرياضيات، في الفلسفة، في هذه العلوم الدقيقة. لذلك ترى أن جابر يقولون أول من أسس علم الكيمياء هو جابر بن حيان، والروايات تقول أن جابر أخذ علم الكيمياء من أستاذه الأول وهو الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. يعني هذا من وين؟ جاء من أهل البيت. اليوم علم الذرة العالم يحكي فيه الآن علم الذرة، وهذا الصراع العالمي على قضية الذرة من وين أساسه؟ أساسه من جابر بن حيان. تروح إلى علوم الكيمياء اليوم، إلى الآن هذا علم الجبر من وين جاي؟ من جابر. إلى الآن الغرب معتكف على أن يفهم هذه الألغاز اللي كتبها جابر، ولكن لم يصل إلى ذلك. هذا من وين جاء؟ هذا إجا من أهل البيت سلام الله عليهم. زين، لما تنظر إلى التقاليد التي جاءوا بها، مثل هذا عيد النوروز، عيد النوروز ما كان في الإسلام، ما أسس الإسلام، وإنما كان من عهد المجوس. الإسلام لما نظر إليه أقره، جعله عيد أيضا، وجعل له دعاء يا محول الحول والأحوال، أقره الإسلام. ولكن كثير من العادات لم تكن، وكانت إجا الإسلام نفى هذه العادات. زيد كان عبد لخديجة عليه السلام زوجة الرسول قبل أن يبعث الرسول، وبعد زواجه من خديجة اشترت خديجة هذا العبد، ثم أهدته إلى رسول الله زيد. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عتق، قال له أنت حر لوجه الله. رجع إلى قومه رفضوا، لأنه هذا عبد وحرر وهم أحرار، رفضوا. جاء إلى رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقبل بقبول حسن، رجع إلى رسول الله وبقي عند رسول الله. شوف الإسلام شلون كان يعالج الأمور من الصميم ومن الأساس. هذا زيد جاء رسول الله وذهب إلى ابنة عمته زينب بنت جحش حتى يخطبها لهذا الرجل، لهذا الشاب. زين، تلك امرأة حرة، وهذا كان عبد وحرر، هذا بمفهومهم هم بمنطقهم هذا مرفوض، وهذه العادات مع الأسف إلى الآن موجودة عندنا، أنه هذا مو ابن تاجر، هذا والله مو مهندس، أنا مهندسة وأنا دكتورة. ما عندنا بالإسلام أبدا. الإسلام كما قلت ينظر إلى الدين وإلى الأخلاق أولا وأخيرا، هذا هو الأساس، هذا هو المبدأ. زين، أنت دكتورة وما أجي دكتور، إلى آخر عمرك تبقين عانس؟ إذا أنت عالمة وما أجي واحد عالم يتزوجك، تبقين إلى آخر عمرك هكذا؟ هذا مو منطق الإسلام أبدا. نعم، التكافؤ العلمي الآن مطلوب، ولكن إذا ما في تكافؤ علمي ثم ماذا يعني؟ يعني ما تتزوج إلى آخر عمرها؟ لا. لذلك ترى أن الإسلام هذا التكافؤ ما ينظر إليه أبدا، أن هذا كان عبد ثم حرر، وكانت هذه حرة. لذلك الرسول لما راح يخطبها، تصورت الرسول جاي يخطبها إليه، لنفسه فقبلت، ولكن بعدين لما عرفت أنه لزيد لا رفض ذلك، قالت لا يا رسول الله أنا ما أقبل هذا الشيء، ولكن جاء أمر السماء، الوضع تغير، جاء أمر السماء بزواج زينب هذه الأمرأة الحرة بالشخصية مرموقة، أجل أمر بزواجها من هذا العبد سابقا، وقد تبناه رسول الله لما نظروا إلى أمر السماء استجابوا إلى ذلك. ليش الرسول؟ الرسول يريد يكسر هذه العادة، الرسول يريد يحارب هذه العادة. زين، هذه المحاربة تحتاج إلى تضحيات، طبيعي فيها تضحيات، رسول الله ضحى بذلك، فعلا تزوج زينب من هذا الشاب اللي كان سابقا عبد وهو زيد، تزوجت، ولكن المشاكل استمرت واستمرت، والرسول كرارا حاول أن يصف الأمور بيناتهم ولكن أدى الأمر إلى الطلاق. زيد طلق هذه المرأة زينب، ولكن انظر إلى رسول الله، طلقها، يعني هذه المرأة استجابت إلى أمر السماء، استجابت إلى أمر الله تبارك وتعالى، لأنه فرض من الله عليها بالزواج، وطلقت الآن. الرسول يتركها؟ لا، رسول الله ما تركها، وإنما ذهب إليها وتزوجها وهي مطلقة. وكانت هي هذه المرأة كانت زوجة ذلك العبد المتبنى لرسول الله، ولكن كل هذه الحواجز كسرها الرسول وتزوج معها، حتى يقول أنه العادات في الإسلام ما موجودة أبدا، التقاليد إذا كانت حسنة الإسلام يقر هذه التقاليد، ولكن إذا ما كانت حسنة لا يقر هذه التقاليد أبدا. تزوج منها الرسول، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الزيد، قال له يا زيد خلص أنت أمرك انتهى وأنا أتزوج، وتزوج الرسول. فعلا صارت زينب تتباهى على زوجات رسول الله، تقول لهن أنا تزوجت هذا الشاب لأمر من الله، واليوم تزوجت الرسول، والذي خطبني هو الله، والسماء هي التي خطبتني، وأنتم الأهل اللي خطبوكم. هكذا تفاخرت، هذه عادة جاهلية، هذه تقاليد جاهلية، هكذا. لا نقول أن العادات هي التي تحكم علينا، الذي يحكم علينا هو الإسلام، هو الدين، هو المعتقد. هذا أولا، جاء رسول الله وحطم العادات والتقاليد الجاهلية، هذا من جانب. والجانب الآخر الانفتاح الذي سار به الرسول. اليوم العالم عالم الانفتاح، ما فينا ننغلق على نفسنا، هذا شيعي، هذا سني، هذا مسيحي، هذا يهودي، هذا درزي. اليوم العالم عالم الانفتاح، والله هذا مو مسلم أنا ما أرحب به أبدا، الإسلام لا يسمح بذلك. هذا أي ديانة تكون عنده، أي معتقد، نحن نعتقد بحرية المعتقد، ونعتقد بالتعايش المشترك بين المسيحيين، فكيف بالمسلمين؟ إذا هذا أخوي عند رأي وأنا عند رأي وأختلف معه بالرأي، يعني لازم أكون ضده؟ أبدا. اليوم المنطق ما في أحد أبدا، أقول هذه الكلمة بجرأة، ما في أحد أبدا أن يلغي الآخرين، مو بإمكان أي واحد من عندنا، كل إنسان عند رأيه، كل إنسان عند رأي، وهذا الرأي محترم أيضا، مو بإمكاني أفرض رأيي عليك ولا تفرض رأيك علي أبدا. اليوم عالم المعلوماتية، هذه الفضائيات، هذا الانترنت، الكتاب اللي اليوم ما كنت تقدر تقرأ اليوم بالانترنت، يعني ماذا؟ يعني العالم صار منفتح. اليوم العالم منفتح، لازم نظرتنا الضيقة شوي نطلع من عدها، هذه الحدود الضيقة التي ننظر إليها، والله هذا أيضا هذا إنسان مسيحي، أو هذا عند رأي غير رأيي، أو هذا لا يحترم معتقدي، هذا أمر آخر. الإسلام يرحب بكل شخص، بكل دين، لذلك يقول ولقد كرمنا بني آدم، تكريم بني آدم، ما قال المسلم ولا قال أهل الكتاب، ما يتحدث عن بعد من المجتمع، يتحدث مع كل الناس، يتحدث مع الجميع. اليوم أنا إذا وحدة غير محجبة يعني لازم أهينها؟ أبدا، ما يسمع لك الإسلام بذلك، غير محجبة عدا رأيها، نعم نناقشها إحنا، اليوم المحجبة الاحترامها أكثر من الغير محجبة لأنها امتثلت إلى أمر السماء، ولكن مو معناته أنا أحارب هذه غير محاربة، هذه كانت غير محجبة وحاربها بالسيف بالعنف، الإسلام ما يسمح بذلك. هذا إنسان لا يصلي أنا أحاربه، تارة مفاهيم بتختلط مع بعض. في الرواية عن رسول الله إذا الإنسان أعان تارك الصلاة فكأنما قتل 70 نبيا من الأنبياء، أولهم آدم وآخرهم أنا. رسول الله يقول إذا إنسان تارك الصلاة أنت تعين بلبس أو بأكل أو بشربة ماء، هكذا يحارب الإسلام تارك الصلاة، ولكن تارك الصلاة إذا كان مصرا على ذلك وإذا كان يحاربك بذلك. ولكن هذا مو معناته أنه والله هذا تارك الصلاة أنا سكر الأبواب أمامه، إذا يجي إلى بيتي أسكر، لا، أفتح المجال حتى أهدي إلى الخير، أهدي إلى الصلاة. إذا نتعامل بهذه العقلية القديمة، هذه العقلية التي لا تستوعب الآخرين، اليوم هذا العالم، أنت اليوم في الجامعة، الجامعة في نماذج مختلفة، يمكن في 100 معتقد، مو مذهب ودين، لا، آراء. أنت الآن فكرة معينة أعطيها لواحد، سوي إحصاء في الجامعة أو في أي مكان، تلاحظ أنه 50-60-100 رأي، 200 رأي، كل واحد عنده رأي معين. ما فينا نفرض رأينا على الآخرين أبدا، ولكن عندي رأي محترم، أدخل في الحوار. اليوم العالم عالم الحوار، قبل أن نحاور الحضارات خلينا نحاور بيناتنا أول شيء. هذه الفواصل وهذه الحواجز اليوم لازم نشيلها. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مع أهل الكتاب وهو نبي، ودين المسيح كان دين محرف، دخل معهم في حوار صريح، قضية المباهلة. جاء رسول الله ومعه فاطمة سلام الله عليها، ومعه الحسن والحسين وأمير المؤمنين. جاء مع من؟ وهو على حق، جاء للحوار. أصلا قضية الحوار قضية إلهية، الله تبارك وتعالى يدعو الرسول إلى المحاورة مع المسيحيين، هو على حق وهم على باطل. ولكن احنا اليوم مو حاضرين ان نتحاور مع بعضنا، من لم يكن معنا فهو ضدنا. هذا مبدأ من؟ مبدأ الإسلام؟ مبدأ من هذا؟ انه لازم افرض رأيي على الآخرين، افرض رأيي سواء كان عقائديا او فكريا او اي شيء اخر، خلي يفتح المجال، نسوي ندوات. اليوم المحج محجبة لازم تكون لها سلاح. اذا واحدة سألتها ليش انت متحجبة، تعرف الفلسفة، نحتاج الى ندوات ثقافية، نحتاج الى ندوات فكرية، نحتاج الى ندوات عقائدية. شنو المانع من ذلك؟ انه اذا نجلس في مجلس ويحترم الرأي والرأي الآخر، أن نتكلم بما يتكلم به الإسلام، أن نتكلم بما يفي به العقيدة. أما أنا أجي أعوذ بالله أسب وأشتم بالصحافة أو أمام الناس، مو منهجية الإسلام أبدا ولا منهجية الرسول. هذا أمير المؤمنين، وشوف الخوارج شلون كانوا يتكلمون مع الإمام، هؤلاء أهل الكوفة شلون خاطبوا الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن رسول الله والإسلام جاء بمبدأ الانفتاح، لازم اليوم ننفتح على العالم كله، لازم اليوم نخاطب العالم بمخاطبة الحوار، نفتح حوار مع الجميع. اليوم بدل ما أنا أخذ هذه الشابة المتبرجة بنتي، بدل ما أضربها بالبيت، أجلس معاها أفتح معاها حوار، إنه ليش العجاب، قنعيني، أنا قنعش مو مشكلة، نصل إلى قناعة. هذا كثيرا ما في بعض البلدان الإسلامية دخلنا في حوارات مشتركة مع الجميع، جماعة إنسان غير شيعي مسلم أو إنسان مسيحي دخلنا في حوار، تارة وصل إلى القناعة اقتنع وآمن، والبعض لا، احتفظ برأيه، قال نقعد في مرة أخرى أيضا. أهلا ومرحبا، ليش لازم أحاول أنه أفرض رأيي؟ ليش لازم بالقوة؟ لازم يكون عندنا قوة المنطق مو منطق القوة. انه اسألك هذا لماذا، تقول شرك شرك، اسمع عمي خلنا نتحاور، ليش بكلمة الشرك تريد حاربني؟ ليش بكلمة الشرك تريد تسكر عليه أبواب الحوار؟ والإسلام هو منطق الانفتاح، الانفتاح على جميع الحضارات. هذا رسول الله بعث المسلمين إلى الروم، يعني ماذا؟ يعني المجال مفتوح للجميع. مو جاءوا المسيحيين في المدينة وضربوا الناقوس في المسجد، المسلمين رادوا يتحركون، الرسول قال خليكم خليكم مكانكم، أنا أعرف الحوار معهم. هذا إذن يدل على أن الإسلام هو دين الانفتاح. الإسلام ما جاء اليوم يحكم بالسيف ويحكم بالحديد والنار، ولكن مشكلة الغرب اليوم أخذ الإسلام إسلام بني أمية، إسلام الحرب، إسلام الحديد، القتل، السجن، النار، ما أخذ إسلام أهل البيت. لم ينظر إلى تاريخ علي بن أبي طالب، أو هو الآخر لا يريد ذلك، لأن الغرب اليوم إذا والله العظيم لو عرفوا الإسلام، إسلام علي وفاطمة والحسن والحسين، لدخلوا في دين الله أفواجا. ولكن المشكلة اليوم صوتنا ما يوصل، لأن إعلامنا ضعيف جدا، لأن اليوم احنا ما انشغلنا حتى نوصل صوت أهل البيت إلى العالم. من الذي أوصل صوت أهل البيت؟ العقيلة زينب سلام الله عليها، هذه الامرأة البطلة في واقعة الطف. ماذا صنعت زينب سلام الله عليها؟ اليوم المرأة ما لازم تجلس وتكون لها شجاعة وبطولها على زوجها، لا، شجاعتها اليوم لازم يكون في خدمة الإسلام، شجاعتها اليوم في إيصال كلمة الإسلام، في إيصال كلمة العقيلة زينب. السيدة الزهراء سلام الله عليها كانت في دارها، كانت تربي أولادها، ولكن لما شافت الإسلام في خطر والدين في خطر وولاية أمير المؤمنين في خطر، خرجت إلى المسجد لا لكي تدافع عن أرض هي فدك، يعني مو المفهوم المادي، لا، وإنما تدافع عن ولاية أمير المؤمنين. الزهراء سلام الله عليها جاءت لكي تكشف اللثام عن الحقيقة الواقعية لذلك المجتمع، للذين جاءوا به إلى هذا المصير. هكذا العقيلة زينب سلام الله عليها جاءت إلى الكوفة، وتدري التقاليد في ذلك الوقت أنه إذا جاءوا بأسارى إلى بلد شلون يستقبلون الأسارى؟ بأي خطاب، بأي تعامل، شلون يتعاملون مع الأسارى؟ سيما وقد وصفوهم أنهم هؤلاء خوارج، ولكن أهل الكوفة يعرفون أن هؤلاء هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءوا بالسبايا، من في السبايا؟ السيدة زينب اللي كان عندها أيام في الكوفة، أيام خلافة الإمام أمير المؤمنين. زينب ما كانت تخرج نهارا، كانت تخرج في الليل ومعها الإماء حتى لا تعرف أيهما زينب. ولكن إجا يوم على العقيلة زينب وأخبرها الإمام أمير المؤمنين، جاء عليها يوم، هذا صعب جدا هذا اليوم، مو يوم بل أيام، جاءت على العقيلة زينب وهي مسبية يأخذونها من اليمين والشمال. جاءت العقيلة زينب ومعها الإمام زين العابدين. لما تنظر إلى الإمام بعين القلب تشوف الإمام سلام الله عليه مربط بالسلاسل ومربط بالجامعة، والدماء تسيل من رقبته ويديه ورجليه، ولكن هذا الدهر جاء بأهل البيت هكذا. لذلك أدخل أهل البيت، تدري أطفال أيام لم يأكلوا شيئا، وإذا بأهل الكوفة صاروا يأتون بالتمر وما أشبه ذلك يعطون إلى الأطفال، والأطفال يضعون التمر في فمهم، وإذا بأم كلثوم صارت تنادي يا أهل الكوفة إن الصدقة حرام علينا أهل البيت، يا أهل الكوفة
هذه بنات رسول الله وإذا بالسيدة أم كلثوم ذهبت إلى الأطفال صارت تأخذ تخرج التمر من أفواههم وترميها نحو الآيار تتصدق الوادم علينا تتصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من جينا ما خاب ظن ليعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا يظل كل سنة يروح ويجينا وإذا بالعقيلة زينب تنظر إلى الناس رجالا ونساء يتفرجون عليها إشمال الناس تتفرج علينا علينا يا عمت عانى ليصد بالعين لينا يا يغسل قال غايب ولينا وراس على الرمح لأنه يتفكر يا وراس على الرمح لأنه يتفكر أخذوا ببني هاشم أرادوا دخالهن على ابن زياد وإذا ببني وائل جردوا السيوف قالوا لا والله لا تدخل الوائليات ابن زياد خاف الفتنة قال أخرجوا الوائليات وإذا ببني أسد قدموا قالوا لا والله لا يدخلنا الأسديات قال اخرجوهم بقيت زينب تنظر يمين شمال أيها الموالي لا تنظر لا معين ولا ناصر كل من له وليان جوها صاخت بالسموم طلعوا بس زينب لا تعذره من يوم للظالي خذوا يا الله
مولانا سيدنا سيدنا بالدعاء شيخ جهاز اللهم صل على محمد وآل محمد نقرأ هذه الآية الكريمة لقضاء الحوائج وشفاء المرضى جميعا بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب اللي عنده حاجة كلتنا عندنا حوائج أمن أمن